اهلا وسهلا ومرحب بالجميع في بودكاست جديد من نتكلم بزنس. اليوم ابغى اشارككم واحدة من الامور اللي بتواجهني في مشروع شغالين عليه. عشان اتكلم عن هذا الموضوع بحثت كثير وطلعت لي شغلتين بتتكرر دائما، ولكن اهمها هي اللي جبتها عشان البودكاست. اولها حلقة بويد والثانية شانزهاي. حلقة بويد وشانزهاي حاجتين مختلفة ولكنها مرتبطة في عالم التقليد. العالم يعيش حقيقة مزعجة ويحاربها، ولكن بصراحة بدون جدوى ملحوظة. احتمال كبار وعمالقة التجار والبراندز العالمية لهم نصيب الأسد من هذه الحرب، لكن باقي العالم ماله في الطيب نصيب. ولما نقول نصيب الأسد، ترى مو أسد غابة كبير مرعب، لا أبدا، احتمال ذيله أو سن أو ضرس. يعني زي ما راح نشوف اليوم، التقليد في حقيقة الأمر له منافع ما كنا عاملين حسابها. راح أحاول أغطي الموضوع مع جزء أهم، اللي هو كيف أنا كصاحب فكرة أتعامل وأستعد للتقليد والمقلدين والعالم اللي تغير حرف أو شكل أو رسمة أو تزيد عنصر وتنكر إنها قلدت أساساً الفكرة اللي أنت مقدمها. القانون يا جماعة الخير لا يحمي المبتكرين، إنما يحاول جاهداً. قبل لا نبدأ أحب أقول إنه هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج أو صاحب مشروع عندك متجر على إنستغرام أو من الأسر المنتجة، تطبيق جو كولكت من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأنه الفواتير بينك وبين عميلك تكون على شكل أسهل وأكثر تطور. يعني تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط، الرابط هذا يعتبر رابط دفع، وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. الحلو في الموضوع أنه هذه الخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل سهولة. تعمل الفاتورة، ترسل رابط الدفع، تحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق جو كولكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. عشان نبدأ نشرح نظرية بويد، نبعد شوية عن عالم البزنس ونروح للعالم الرائع حق الطيارين الحربيين. الطيار الحربي له كذا هيبة ولهم صفات خاصة عشان يقدروا يطيروا داخل الطيارات الحربية. لما طيارتين حربية تتقاتل يسموها بالإنجليزي ومن الأيام الحرب العالمية الأولى dog fight، مضاربة كلاب. طبعا السبب إنهم جالسين يجروا وراء بعض ويراوغوا بعض. هنا طبعا لازم نحط نفسنا في مقصورة طيار حربي يطير طيارة حربية حديثة، حاجة زي F-15 F-16 أو التورنيدو أو الميج وغيرهم. كيف الشعور؟ أكيد روعة. طيب أبغاكم الآن تتخيلوا السرعة والجي فورس، قوة الجاذبية أعتقد ترجمتها، والنزع والرزع، وجسم الطيار وسط هذا كله هو يحاول يعني يفهم إيش حاصل. أول شيء مو بس كذا، لازم يعرف فين عدوه. وبعد ما يعرف راسه من رجله وفين عدوه لازم يحاول يتنبأ حركات الطيارة الثاني عشان يباغته ويصيده قبل الطيارة الثاني يصيده. دوامة مخيفة مجنونة. فإذا نتيجة هذه المراوغة الحربية يتحكم فيها عاملين مهمين، الأول مهارة الطيار وإمكانياته، والشيء الثاني الطيارة نفسها وإمكانياتها، يعني مو أي طيارة اللي حتكون مع الطيار. وهنا يجي دور أحد أمهر وأقوى استراتيجي حربي من القرن العشرين، العقيد جون بويد من الطيران الأمريكي الطيران الحربي. نظريته اللي تسمت باسمه الأخير جات من دراسته لكيفية انتصار الطيارين في حروبهم مع يعني طيارين آخرين. العبقري هذا فصل الموضوع لمكونات أربعة اللي يمر فيها الطيارة: observe, orient, decide و act. واحد يلاحظ اللي هو observe, orient, توازن أو التوازن. ثلاثة decide القرار، وأربعة act أخذ الخطوة أو التصرف اللي لازم يعمله. أول شيء تدرس وتلاحظ العدو إيش بيعمل، بعد كده توزن الأمور حسب معطياتك ودراستك للعدو وسيكولوجيته عشان تحاول تعرف إيش بيعمل أو راح يعمل، بعد كده تقرر إيش راح تعمل، وآخر خطوة تعمل الشيء اللي قررته. كل هذا على فكرة ما بقول بسرعة الصوت عشان أبالغ، ولكنها في لحظات. وبعد كده ترجع لنقطة البداية الحلقة وتفكر إيش جالس يفكر عدوك عنك أنت وردت فعله تجاه حركتك. يعني ترى أقسم بالله شيء مو سهل اللي يمر فيه الطيارين الحربيين. يعني بس الحلقة هذه اللي قلت لكم هي هو أنا بفكر إيش بيسوي وهو بيفكر إيش أنا بسوي وإيش حقرر. فبناء على هذه المعطيات اللي رايحة وجاية أنا في حالة يعني صراع مستمر دائم بدون توقف. طيب هو متوقع ان انا راح اعمل كذا فانا لازم اعمل كذا، وصلت؟ ها، احتمال تبدو المساله بسيطه وغير معقده، لكن وضح بويد انه في هناك نقطتين ضعف في المعادله، وهنا نقدر نستفيد منها لو تساوت طبعا باقي الامور، الطيارات والطيارين وجودتهم والى اخره. الاولى هي السرعه. لو كان الطيار سريع في إكمال الخطوات راح يباغت الطيار الثاني، وبالتالي يخليه يتخذ قرار أسرع، يعني يقفز قفزتين أو ثلاثة، خطوتين أو ثلاثة عشان يبعد عن طريقه وصاروخه أو رصاصه. فإذا كلما أسرع الطيار في اتخاذ قراره وتنفيذ خطواته كلما زادت احتمالية أن الطرف الثاني يخطئ. احنا قاعدين نراهن انه يخطئ، نبغى الطرف الثاني يخطئ. النقطة الثانية هي الغرابة والخروج عن المألوف. مرة عجبتني النقطة هذه، انك تكون غريب غير متوقع، unpredictable، انسان ما يتوقع الطرف الثاني ايش راح تعمل. ليش انت تسهل مهمة الطيار الثاني وتخليه يقرأك؟ اعمل شيء غريب خارج المألوف يخليه يتبرجل ويتلخبط في قراره وما يفهمك. على فكرة هذه نفس طريقة لعبي في فيفا، ما حد داري إذا عندي خطة ولا جالس أخرف، فبالتالي يبدأوا معايا كويس، بعد فترة تلاقيهم يقول إيش والله ما عنده سالفة، بعد كذا نصك لك 12-20 هدف عادي. المهم نرجع لموضوعنا، هذه الدراسة خلت الطيران الحربي الأمريكي يشتري طيارات حربية أخف، أو يعني يطلب من الجهات اللي بتصنع له هي طيارات حربية أخف عندها قدرة مراوغة عالية وقتالية مرنة. بعد كذا تم تدريب الطيارين خارج إطار عملهم اللي هو في السماء طبعا، لتدريب أرضي مع المشاة وغيرهم زي الصاعقة، وهذا طبعا غير اللعبة وغير كل شيء. طبعا حلقة بويد ما هي فقط للجيش والطيران الحربي، لكنها تنفع في الرياضة، في البزنس، الدبلوماسية، وعالمنا التقني الحديث السريع المتسارع. أغلب شركات التقنية في سيليكون فالي والعالم تشتغل داخل هذه المنظومة أو الحلقة السريعة. جميع الأنظمة الداخلية في هذه الشركات معمولة بطريقة أنها تقدر تتمحور وتتغير وتتشكل بشكل سريع جدا غير بيروقراطي. التطبيقات والويب بتعمل بطريقة يقدروا ينزلوا السوق ويدرسوا المستخدم وتفاعلوا ويقرروا ويغيروا كل شيء خلال ساعة أو ساعات. تلقاهم ينزلوا تحديثات صغيرة جدا متتالية ما تعرقل المستخدم ولا يحس فيها، وكل نزلة يحصل لها دراسة داخل حلقة بويد سريعة. عشان كده نحس أنه كثير من التطبيقات ما انتهت، غير منتهية، دائمة التغيير والتحسين والتحديث، عمرها ما توقف. الاسم اللي احنا طبعا نعرفه اللي هو البيتا أو بيتا، عشان ما نعصب عليهم، يعني يجي يقول لك ترى احنا نازلين بيتا، لسه تلاقي سنتين ثلاث سنوات وهو بيتا، ما عمره يقول لك هذه هي النسخة النهائية. السبب انه التحسينات والتعديلات جالسة تحصل بسرعة فائقة جدا داخل الشركة، جالسين يدرسوا انا وانتي وانت ايش قاعدين نسوي داخل التطبيق او الموقع، ويحسنوا بناء على التغييرات اللي عملوها، الين ما يوصلوا لمرحلة احنا نبدأ نقول اوه والله يعني مناسب لي، مناسب لك، مناسب لك، يعني نبدأ كلنا نحس انه والله مناسب لنا كلنا. الفن هنا هو كيف تلقط التغييرات والأحداث وغيرها وتشوف التصرفات الغريبة وتفرزها. يعني في تصرفات احتمال المستخدم او المستهلك او المشتري يسويها كذا حاجة غريبة، يعني عملها كذا مرة واحدة او مرتين، اذا تكررت ففي ترند، فتبدأ تدرس ليش بيسووا كده. أنا منزل تطبيق عشان يعمل X، ليش قاعدين كلهم يعملوا Y؟ وتشوف وتدرس الأمور الثانية طبعا معها. الشركات اللي تعمل الشيء هذا صعب جدا إنه يحصل شيء ويتفاجأوا منه، كل شيء جالس يتغير ويندرس في اللحظة ومعاه التغيير المستمر اللي بيسووه. عشان اختصر كل الكلام اللي راح، أفضل لك تكون متعود على أشياء غريبة جالسة تحصل من إنك تلقى نفسك في وادي وتطبيقك أو مشروعك أو فكرتك في وادي ثاني، والوادي البعيد هو اللي فيه الناس أو المستخدمين مبسوطين بعيد عنك. يعني مثلا أنا عملت تطبيق يقشر البطاطس بالجوال، بس لازم تشتري قطعة وتركبها، ولقيت كم واحد يحب يقشر البطاطس بجوال واشترى الخدمة، ما يعني لا تستغرب، واحتمال فيه يعني فجأة يطلع جهاز من الصين وراكب عليه القطعة وأرخص من جهازي، لا وشكله رهيب وتقطيع البطاطس أسرع، ويخرب بيتك يا بويد يا ليتني اهتميت فيك وفي كلامك. وبكده وصلنا لشواطئ الصين، وموضوعنا المرتبط بحلقة بويد، وهي حركة شانزهاي وأهمية حركة شانزهاي. التقليد على فكرة يا جماعة الخير موجود عبر العصور وما راح ينتهي نهائيا. الأشياء الثمينة صعبة المنال الغالية المرغوبة اللي ما نقدر نشتريها نقلدها، واللي مو قادر خلاص اشتريها، يعني أوكي اشتري المقلد. وهنا يجي دور الصين وشانزهاي اللي معناها الجبل الشامخ أو شيء زي كده، المعنى المبطن إنهم عاملين زي روبن هود اللي يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء. كل القوانين العالمية وحماية المستهلك والفكر والصناعة والملكية الفكرية مسكوها كده في يد واحدة ورموها في أقرب حاوية للنفايات، وبعدها عملوا نفسهم ميتين. كيف؟ مين تقلي أنا؟ إحنا قلدنا يا رجل متى؟ وطبعا تطورت العملية وأصبح هناك تقليد درجة أولى وثانية وثالثة ودرجة ذوب قبل ما توصل للمشتري. وبعد كده تطور التقليد لدرجة إنهم صاروا يطوروا من المنتج ويضيفوا له إضافات هم يشوفوا إنه المصنع الرئيسي اللي صنعها نسيها أو ما عبرها. وأذكر هنا أول ظهور على فكرة الجوالات اللي تشيل شريحتين منفصلة، ترى كانت تقليد وقبل شركة نوكيا وغيرهم. نعم كانت ابتكار تقليدي، أقصد بتقليدي هنا يعني مو تقليدي، أقصد إنه تقليد قلودي يعني. أوكي يعني سكان شانزهاي أصبحوا يحسنوا من المنتجات المقلدة. بعيدا عن كرهي لعالم التقليد واللي في داخله، قدروا يسرعوا عملية تطوير المنتجات غصبا عن الشركات المصنعة لها. تخيل أنت تخترع شيء وعامل حسابك راح تطوره بعد سنتين من نزوله للسوق، يجيك واحد صيني بعد 6 شهور وينزل نسخة مطورة حقت 6 سنوات قدام، إيش شعورك؟ طبعا جماعة شانزهاي ما تركوا شيء ما أشتغلوا فيه، بس أهم شيء يهمهم وشاغلهم عالم الجوالات. طبعا ملابس، أزياء، براندات عالمية وشنط وغيرها. مو بس كده، حتى معاهم سياحة المدن والبلدان قلدوها. يتخيلوا معالم مدن معينة قلدوها. من أغرب الأشياء للناس اللي زاروا الصين محلات أبل ستورز، مقلدينها بالكامل، نفس الديكور، الموظفين نفسهم، حتى الموظفين مصدقين انهم بيشتغلوا في شركة أبل الأمريكية. المحلات موجودة في مدينة كومينغ، مو بس فرع واحد، عدة فروع. يعني خلونا نتوقف لحظة هنا ونفكر في الموضوع كيف توسعوا فيه. لو عرفنا البراندينج، أهم شيء في كلمة البراندينج تعريفها هو تجربة العميل والأثر اللي يتركه فيك أو المنتج، وهنا جالسين يعطوك جوك وينقلوا لك نفس تجربة عميل محلات أبل، مو بس تقليد للمنتج، لا يا حبيبي تعال احنا حتى التجربة حقت أبل عندنا المحلات نفسها وكل اللي تبغى، بس انت تعال. قرية هالستات النمساوية اللي سكانها تقريبا 1000 يزورها قرابة 800,000 أظن في السنة، أعتقد زاد العدد سائح طبعا في السنة، قررت اليونسكو تضيفها للورلد هيريتج عام 97. بمجرد ما حصل الشيء هذا، بعدها ب4 سنين انفلتوا معماريين صينيين للقرية يصوروا فيها وينقلوا كل شيء عندهم، عشان راح يعملوا مدينة طبق الأصل لها جنوب هونغ كونغ بجو استوائي. حتى المدن قلدوها. يعني لا تستغرب وانت ماشي في الصين تلقى نسخة منك مقلد، عادي جدا، كمل سلم عليه تلاقي يتكلم نفس لغتك، يمكن فيها شوية. المهم، وناوين يقلدوا مدن بريطانية، إسبانية، إيطالية، ألمانية، ما حد يدري إذا حد حيعيش فيها ولا لا، ولكن عاد عددهم يسمح. طيب أديداس، شوفوا هذه رهيبة على فكرة. أديداس قلدوها بمنتج اسمه أديفون، نفس التصميم نفس الشكل إلى آخره، من قوة العين وقوة البراند حطوا إعلان في الـ NBA في أمريكا. يعني نوكيا تقليدها نوكيا باليو NUKIA أيام ما كانت طبعا نوكيا، لكن ضايفين أشياء الزبون يحبها ما هي موجودة في التليفون نفسه. ممكن تلقى تليفون آيفون وتقدر تحط فيه ميموري، ممكن يقبل أي نوع شاحن قديم جديد، ممكن بطارية لو تبغى بصباع هذه، ممكن شاشته ما تنكسر، ما أدري. كل اللي يحتاجوه صورة من النت وشوية مواصفات ويبدأوا الشغل عندهم، ويسبقوا المصنع الرئيسي، يعني مع تعديل في الموديلات والخصائص، والمصنع لسه بيلقي كلمته في حفل إطلاق المنتج عند الوكلة. تخيل المنتج قيده نزل السوق وواحد من المصورين يقول لي عم هذا اشتريته قبل أسبوع، على فكرة انت ايش قاعد تقول؟ سؤالي، هل التقليد راح يساعد في سرعة الصناعات وتحسينها وتغييرها، ولا راح يعني يدمرها ويعدمها؟ الإجابة الاثنين، راح ينفعهم ويضرهم في نفس الوقت. الآن أبغى أشوف كيف ممكن هذا التطور المستمر اللي على فكرة شكله عمره ما حيتوقف مهما حاولنا أو مهما حاولت الجهات المختصة حول العالم إنه يتمنع أو إلى آخره. تخيل معايا مجال الأكل، تفتح محل بفكرة مختلفة، مثلا أكياس جمبري، بعدك بكم شهر يظهر محل، وبعدها محلين، وبعد سنة 20 محل في المدينة نفسها. تفتح محل برجر مع خبز الحليب وجبنة داخل البرجر، بعد سنة 200 محل برجر. تفتح محل شاورما مقطعة 1000 محل بعد سنة. قهوة مختصة 2000 محل قهوة مختصة سنتين. احتمال في طلب وإلى آخر، ولكن أنا بتكلم على نقطة التقليد للفكرة نفسها. تطبيق توصيل طعام أو ناس أو أشياء، أسأل نفسك كم تطبيق موجود اليوم وكيف بيكسبوا، وهل في تطبيقات مجرد كذا موجودة بس بدون ما تكسب ولا شيء. كيف تطلق فكرتك وسط هذا العالم المقلد المحترف السريع اللي ينتظرك تتعب وتسنين ويشوف ايش قاعد تسوي وايش عندك كم عميل ويبدأ انه يزورك ويحسب لك ارباحك ومبيعاتك وبعدها يفتح شيء زيك او جنبك؟ ايش راح تعمل؟ كيف راح تتصرف؟ ترى تكلمت في الموضوع هذا قبل كذا في عدة بودكاست مختلفة، لكن اليوم حبيت أجيبه وأحط نفسي مكان، لأنه أنا فعلا في هذا الموقع الآن، عندنا شيء قاعدين نشتغل عليه وحينزل قريب إن شاء الله أعطيكم فكرة عنه، لكن في الحتة هذه مزعجة ولازم نعرف كيف نتصرف وكيف نحمي الفكرة أو المنتج، لأنه أكيد حيتقلد المنتج، أنت ما عندك شيء مثلا مبتكر أو مسجل عالميا، ولكن أنت تبغى تحمل الفكرة عشان تنجح، تبغى الفكرة تأخذ مجراها، تبغى الفكرة ما تتخبص من المقلدين اللي نازلين السوق ما هم فاهمين إيش الهرجة، بس اللي هو أوه والله هذا عنده كم زبون خلينا نسوي زيه، هذا عمل تطبيق خلينا نسوي زيه، هو مو فاهم أصلا إيش الرؤية اللي عندك وإيش الهدف النبيل أو البعيد أو الرؤية أساسا إيش هي. فهتكلم عن بعض الأمور، أكثر من 20 نقطة، كيف نقدر نحمي أو نساعد المنتج أو الفكرة اللي عندنا إنها تنجح وتنتقل لمراحل بشكل سريع. طبعا أول شيء خليك أو خليكي موجودة في مرحلة البيتا، التجربة باستمرار، أو حتى التفكير عندك في تطبيقك أو في مشروعك يكون دائما في تحسن مستمر، بيتا تطوير، يعني أنت قاعدة ما نزلت النسخة الأخيرة ولا نزلت المنتج الأخير، لا، لأنه أنت جالسة تدرسي بطريقة مستمرة إيش قاعدين يسووا، كيف بتفاعلوا معاكي المستخدمين. الشيء الثاني، الإنسان لازم يكون ملم باللي حاصل حوالينه، مو في قوقعة أو في عالم ثاني، أو عمل دراسة قبل 3 سنين والعالم بعد كوفيد تغير وهو مصمم إنه العالم راح يرجع لهذا الشيء، هذا غلط وهذا حيدمر المشروع. فوي ستاي ريليفنت، نبقى على نكون ملمين على الأشياء اللي حوالينا. بعد كده نقطة مرة مهمة اللي هو الفوكس، التركيز، بس التركيز على إيش؟ أركز على المنافسة؟ أركز على إيش قاعدين يسووا؟ لا، أنت تركز على المنتج اللي عندك، تركز على الخدمة اللي عندك، تركز على الترندز اللي حاصلة، تركز على الناس اللي موجودين عندك، الموظفين والشركة، وتركز على التطوير والأشياء اللي بيطلبوها المستخدمين والمستهلكين اللي عندكم. يعني خليكم مستمعين جيدين. كثير شفت مسمين نفسهم رواد أعمال وهم استعرضوا كان زمان أنه شوفوا صندوق الشكاوي قديش كبروا عندنا، هم ما سووا ولا شيء منه، يعني مجرد عشانهم مشهورين ماشي محلهم، فهذا مو موضوع. نرجع بعد كده في نقطة مرة حلوة عجبتني وأنا بسوي البحث لقيتها، يقول لك have good enemies. إيش يعني have good enemies؟ يعني يكون عندك أعداء جيدين أو منافسين جيدين. إيش يعني منافس جيد أو عدو جيد؟ هذا العدو الجيد يكون غالبا شركة قديمة كبيرة عملاقة عندها مئات أو آلاف الموظفين وعندها فروع وعندها خبرة وعندها سنين وتجارب وسرعتها بطيئة، بالتالي هذا منافس جيد، هو هذا he's a good enemy، هذا عدو جيد لك انك انت تجلس تنافس مع هذا الشخص اللي زي ما الاخماز اللي كان عندي ضيف في بودكاست سابق يقول انه انت تكون تحت الرادار ما هو منتبه لك، انت تشتغل وتاخذ حصتك السوقية وتكمل. طيب يبغالك كمان لما نجي نتكلم على الانميز او المنافسين، في عندك good enemies و bad enemies، العدو السيء. مين العدو السيء هذا أو المنافس السيء؟ المنافس السيء هو ستارتاب، هو الشركة الناشئة، هي رائد الأعمال اللي عنده فكرة، اللي متعطش، اللي جيعان، اللي عطشان، اللي يبغى ينافسك، اللي يبغى السوق، اللي ما عنده ولا شيء يخسره عنده، يعني هذا الخطير تنتبه له. طيب بعد كده دائما نتكلم عن البلو أوشن، المحيط الأزرق والمحيط الأحمر، إنه إحنا نروح للمحيط الأزرق لأنه ما في أحد أو ما في منافس هناك، ولكن أنت تكون في المحيط الأزرق إذا أنت أنتجت أو عملت منتج أو فكرة جديدة عشان تكسب سوق جديد بعيد عن المنافسة، يعطوك وقت أنك أنت تكبر وتنمو وتنفذ المشروع حقك، ولكن تعلم كيف تسبح في الريد أوشن، المحيط الأحمر اللي مليان دم ومنافسة شرسة، تكون في بالك كيف أنا راح أتنافس. فإذا أنا أشتغل في البلو أوشن ولكن أعرف كيف أسبح في الريد أوشن. الشيء اللي بعد كده رقم 9 أو 7، learn و unlearn، تعلم وأزيح الأشياء اللي تعلمتها، يعني أعيد التعلم من جديد. هنا إيش أقصد؟ إنه في أشياء تعلمناها زمان ما عادها مفيدة اليوم، فإذا أنا لازم الاعتقادات هذه أشيلها واستبدلها بشيء جديد. نفس الشيء بالنسبة للعملاء، نفس الشيء بالنسبة للسوق، لازم يصير في تحديث لمعلوماتي. نجي على النقطة الثامنة اللي هي المخاطر، المخاطر المدروسة. لازم لابد لرائد الأعمال أنه يأخذ أشياء أو مخاطر مدروسة. بدون مخاطر ما راح تعرف، بدون مخاطر راح تكون زيك زي الباقين، بدون مخاطر ما راح تعرف جدوى المشروع حقك الحقيقي. ممكن أعمل 20 دراسة لكن لما أنزل السوق شيء مختلف، واحتمال لما أنزل السوق الدراسات كلها كانت بتقول شيء وأنا أكتشف شيء جديد. النقطة 9، أنك تكون قائد ويكون عندك رؤية واضحة وتكون مقرب للفريق حقك وفاهم ومتفاهم وعارف ايش بيقولوا. يعني هنا حتكلم في نقطة ثانية بعدين نرجع لها، بس اهم شيء انك تكون قائد. من المهم جدا النقطة 10، انك تفكر على الافق، ايش جاي في المستقبل، ولكن لا تبحر مرة بعيد تروح في المستقبل وتنسى الحاضر. ضروري جدا تكون رجل هنا ورجل هناك. ان شاء الله تكون وصلت. طيب نرجع على النقطة اللي كنت بتكلم عنها، انه تكون ليدر او قائد، حارب من اجل رؤيتك وحارب بشراسة ولا تتنازل بسهولة، ولكن ضروري جدا تكون مستمع ومنصت جيد لباقي الفريق. احتمال مع انه تاخذك العزة بالاسم وانا صاحب الفكرة وانا وانا وانا، تلقى واحد بسيط عندك في الشركة بيقول لك شيء انت ما انت شايفه، مع 100 بصائرك على البعد البعيد ما انت شايف شيء جيك بعد يوم او اسبوع او شهر. فحلو اني انا احارب من اجل فكرتي، ولكن في نفس الوقت ضروري جدا انه انا اكون مستمع ومنصت جيد. جميل جدا لما يكون القائد أو صاحب الفكرة يخاف. الخوف على فكرة يا جماعة الخير صفة جيدة، معناته أنه أنت بتعمل شيء خارج منطقة الراحة اللي أنت متعود عليها. أنا أحيانا يجوني ناس يقول لك أنا خايف، أقول له ممتاز كويس، أنت خايف معناته في شيء كويس أنت قاعد تسويه أو مقبل على شيء راح يحصل عندك. طيب الخوف هذا علامة جيدة إذا أنا كنت بشتغل، بس الخوف إذا أنا ما بشتغل فهذا خوف ما له قيمة. فإذا ضروري جدا يكون الشعور هذا إيجابي. بعد كده أنا في بعض الناس يقولوا لي أنت قاسي في حكاية الموظفين والشركة والناس اللي اشتغل معاهم سواء موردين أو عملاء أو اللي يكون. يعني حافظ على الأفضل اللي عندك، إن كان موظف، إن كان عميل، إن كان شريك، إن كان جهة موردة، اللي يكون حافظ على الجيدين، وبالعكس أعطيهم كل اللي تقدر عليه وادعمهم وساعدهم، لأنه في الأخير هي محصلة أعمال، هي ما هي مو عمل فردي أنت تسوي، لا، المحصلة النهائية هي اللي بتوصل لعميلك أوكي؟ أو الشيء اللي أنت بتقدمه. وتخلص، هنا النقطة اللي الناس يزعلوا مني، تخلص بسرعة البرق من السيئين، الموظفين اللي ما منهم داعي، ما منهم فايدة، المورد التعيس اللي يخلف، الشريك اللي ما هو قدها، تكلمت قبل كده في بودكاست عن الشركة، تخلص عنهم بسرعة، وإلا راح كلهم هذولا يخلصوا عليك. وعلى فكرة لما يشوفوك ويقابلوك في مكان ولا كأنهم يعرفوك، خذوها من تجربة. طيب بعد كده لابد يكون أنت إنسان أو أنت تكوني إنسانة عارفة إيش خطتك البديلة اللي هي بلان بي، وخطتك البديلة بلان سي لازم تكوني قبل ما تبدأي عارفتها. طب لو ما نفع الشيء هذا إيش راح أسوي؟ إذا ما نفع الشيء هذا إيش راح أسوي؟ ناس كثير ما يفكر في بلان بي وبلان سي إلا لما تحصل المشكلة أو يوصلوا لمرحلة لابد يقرروا فيها. يا سلام لو احنا كنا جاهزين ومتوقعين الاشياء الغير متوقعة. انصحكم انكم تسمعوا البودكاست اللي عملته حق توقع الاشياء الغير متوقعة. هنا النقطة رقم 15، خليك انسان في تطبيقك او في عملك او في شغلك او في فكرتك او مشروعك غريب وغير متوقع. لا تكشف أوراقك كلها، كثير تسمع الناس يتكلموا عنها بتريقة، لا طبعا ما تكشف أوراقك كلها. أنا بشتغل في مشروع وللأسف الشديد أحد الأطراف في هذا المشروع طلع ما هو قد كلامه وفشلنا وعطلنا وعمل وعمل وعمل، وفي الأخير كمان يهددنا يبقى يسرق الفكرة حقتنا ويطبقها. تخيلوا لو أنا كاشف كل أوراقي لهم، وهذا شريك، أنت بتخلي أشياء عندك احتياط، يعني أترك فكرتك البيضة ليومك الأسود. هذا ما أدري إذا مثل ولا ندوب أن اخترعته. المهم يعني مو كل شيء تكشفه، ولا تخليك إنسان متوقعين إيش تصرفاتك، لا السوق ولا الناس ولا العملاء. يعني دائما خليك، ما أبغى أقول غريب لدرجة أنه يستنكروك أو كذا، لكن مو كمان تكون مرة مفضوح وكل أمورك وكل خطواتك واضحة، يتنبأوا إيش راح تسوي ويسبقوك لها المنافسين وواوا إلى آخر. طيب دائما أعمل براندينج لنفسك وبراندينج قوي قبل ما تبدأ وأثناء شغلك وبعد ما تبدأ، ولا تتوقف عن عمل وتقوية البراند الشخصي لك، لأنه راح يدعمك على المدى البعيد. الشيء الثاني برضو أعتقد كررته أكثر من 10 مرات، لا تتنافس على السعر، تنافس على الجودة، على القيمة المضافة اللي تضيفها على المنتج اللي انت بتقدمه أو الشيء اللي انت بتعطيه. التنافس على السعر راح يخرجك من السوق بكل بساطة. ممكن اللي انت بتتنافس معاه عنده مخزون من الفلوس والتسويق ما ينتهي ولا بعد 10 سنين، هتجلس تخفض لمتى؟ إلى ما يخرجك من السوق، وبعد كده هو يبدأ يرجع يرفع الأسعار بمزاجه. النقطة هذه بأنه لا تفضح كل أوراقك، برضو لابد يكون عندك أسرار في العمل أو أسرار في التطبيق أو أسرار في الفكرة اللي عندك تطلعها كل بعد فترة في الوقت المناسب. يعني مثلا إذا أنت هتتطور ما تنزل كل شيء دفعة واحدة، تترك شيء لبعدين. زي ما قلنا حلقة بويد بتنزل أشياء وبتدرسها، حلقة مستمرة ما تنتهي نهائيا، دائرة. الدائرة هذه تجرب، تختبر، تنزل، تعدل، ترجع من جديد، زي حلقة بويد. من المهم جدا انه انت تكون، اذا كنت انت اول او انت كنت اول انسانة تنزل السوق بفكرتك، يعني يسموها first to market advantage، هنا ميزة الاول للسوق. يعني اول واحد ينزل السوق له ميزة تنافسية ما حد سبقه لها، فهو بالتالي السوق كله عنده، ما حد ما عنده منافسين، العملاء ما هم شايفين غيره، فبالتالي عنده ميزة تنافسية. ولكن حلو جدا انه انت يكون الاول، ولكن اعمل حسابك انه هذا الشيء ما راح يستمر. فايش راح تعمل لما تيجي المنافسة، لما يجي الناس يدخلوا معاك في السوق ويبدأ يزيد العدد حق الناس اللي بيقدموا نفس الشيء اللي انت بتسويه؟ على سبيل المثال لما نجي نطالع على مزودي، بدون ذكر اسماء، الخدمات اللي هم التوصيل الطعام، في منهم اهتموا في شغلات معينة زي التسويق، زي البراندينج، زي الكاستمر سيرفيس، زي الأشياء هذه، ومو بس زادت المنافسة عليهم، زادت بشكل كبير. تخيلوا ايش حصل؟ اللي حصل انه زادت ارباحهم اضعاف مضاعفة. ليه؟ لانهم كونوا قاعدة وفي نفس الوقت جالسين اهتموا بهذه القاعدة ويقدموا لها أشياء صعب جدا انه الجهات الثانية تسويها. هم عارفين المنافسين ايش بيسووا، لكن هم مركزين مع عملائهم. انا احب العبارة هذه الانجليزية اللي تقول aim for the moon and keep aiming, if you don't hit it you're gonna hit the stars. يعني خلي اهدافك للقمر، إذا ما أصبت القمر احتمال تصيب نجوم. فبالتالي مو عيب إنه أنا تكون أحلامي مهولة كبيرة، ولكن أنا أكون قد الحلم هذا وحط الجهد المطلوب، لأنه إذا ما تحقق هذا الحلم احتمال يتحقق شيء أقل منه بكثير، ولكنه بالنسبة لي أنا لو ما سويت شيء يعتبر شيء مهول. فدائما خلوا هذه الفكرة في بالكم. لما تبدأوا تدوروا على العملاء لا تجلسوا تقولوا أنا ماني معروف في السوق، أو أنا لسه دوبني بادئ، أو مشروعي صغير، أو ما حيطالعوا في الشركات الكبيرة، أو لا أبدا. الشركات العملاقة، الشركات الميجا، الشركات اللي عندها عدة فروع في جميع أنحاء المدن أو العالم، دائما 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 يحبوا الستارتابس، يشتغلوا معاهم، يحبوا الشركات الناشئة، يعتبروهم موردين راح يكونوا بيقدموا لهم خدمة ما حيقدر يقدم لهم هي شركة عملاقة عندها مئات العملاء. انت عندك ميزة تنافسية انه انت صغير دوبك بادئ مرن ليونة، راح تهتم بالعميل هذا ليل نهار، لو كلمك 4 الفجر راح ترفع السماعة انت صاحب الشركة وترد على المسؤول اللي بيكلمك من الشركة، عكس لو هم بيتعاملوا مع شركة عملاقة. فبالتالي حاول انك انت او انت تجيبي عميل كبير ضخم على قولهم حوت او هامور، اوكي، لانه هذا العميل راح يتكلم وراح يلفت انتباه عملاء في نفس مستوى او اقل او اكبر منه، عكس لو انتوا اخذتوا عميل صغير راح أجيب لكم عميل أصغر. تذكروا هذه النقطة مرة مهمة في عالم التقليد. لو أحد بيقلدكم، إحنا طبعا بنتكلم عن إيش نسوي لو نزلنا السوق ولقينا في ناس بيقلدونا. طيب، مهم جدا إنه نحتفل احتفالات كثيرة صغيرة متتالية ترفع المعنوية في الفريق، لأنه المشوار مرة طويل ما هو قصير. أبغاكم هنا تفتكروا الكلام اللي قلته في البداية عن حلقة بويد، وتتذكروا انه شانزهاي عمرها ما تنام. شانزهاي في الصين شغالين 24 ساعة، حلقة بويد ما تتوقف نهائيا، بتطورك، بتخليك دائما حذر مرن، بتجدد، بتحسن، بتختبر، بتدرس. وشانزهاي هي فكرة، هي فكر، ما بتكلم عن المدينة أو التفكير هذا حق التقليد. التقليد لن يتوقف. إذا أنت خايف أنه أنت منتجك لما تنزل أو فكرتك أو مشروعك لما ينزل السوق خايف من التقليد، أبشرك ترى راح تقلد، وراح تقلد أسرع مما تتوقع أو أسرع مما تتوقعي بسرعة البرق، واحتمال يكون أفضل من الشيء اللي أنت نزلته، لأنه هم شايفين أنت إيش عملت وحيحسنوا عليه. فدائما اتذكروا حلقة بويد وشانزهاي. وبكده وصلنا لنهاية بودكاست اليوم، وراح احاول في نهاية كل بودكاست، لاني بستخدم حلقة بويد، اني اقدم اهم نقطة. دائما خليكم حذرين واحترموا، ودائما تنافسوا مع المنافس رقم 1 لكم. هذه قاعدة أنا أشتغل عليها من سنين. المنافس رقم 1 لكم هو أنتم، أنتي، أنت، أنت المنافس الأقوى والأشرس لنفسك، وأنتي المنافس اللي لازم تنتبهي عليه وتنتبهي منه وتحسني وتتطوري وتطوري هو أنتي. شكرا لوقتكم، وبرضو لا تنسونا من اللايكس والمدري سبسكرايب في هنا، ما هي يوتيوب هي، والتقييم على آي تيونز. شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.